بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. هنبدأ دراستنا في الرسالة الأولى لمعلمنا بولس الرسول لقديس تيموثاوس. ولو فاكرين اتكلمنا قبل كده عن تقريبا المواعيد بتاعة الرسالة لقديس بولس، فمثلا سنة 52 كتب رسالتين، الرسالة الأولى تسالونيكي والرسالة الثانية. سنة 57 كتب رسالتين لكورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية. من سنة 55 ل57 يعني في الرينج ده تقريبا في الوقت ده كتب رسالة الغلاطية. من 57 ل58 كتب رسالة الرومية. سنة 62 كتب ثلاث رسائل لأفسس، فيليبي، كولوسي. سنة 63 كتب رسالة لفليمون. من 64 ل65 كتب ثلاث رسائل للعبرانيين، تيتوس وتيموثاوس الأولى اللي هنتكلم عنها. وآخر رسالة سنة 66 ل67 كانت الرسالة الثانية لتيموثاوس. ليه بنسميها آخر رسالة؟ دي الرسالة اللي قال فيها إيه؟ وقت انحلالي قد حضر. كان أكيد عرف بالروح من ربنا إن هو هينتقل، وفعلا استشهد سنة 67 ميلادية مع القديس بطرس في نفس السنة. القديس بولس كتب مجموعة من الرسائل وجهها لتلاميذه الرعاة بتوع كنائس زي تيموثاوس وتيتوس وفيليمون. والرسالة بتاعت فيليمون لها طابع خاص، لأنها مش بس اتكتبت لراعي، لكن كانت شخص معين عزيز على القديس بولس. وسبب الرسالة كان فيه عبد لفليمون سرق وهرب، اللي هو أنسيموس اللي بيه بعد كده تلميذ للقديس بولس، وابتدى يعيش حياة التوبة وآمن بربنا يسوع المسيح. التلات الرسائل الرعوية اللي هو تيموثاوس وتيتوس وفليمون بنسميهم رسائل رعوية، لأن فيها الرعاة كانهم الأسقفة ولهم مصدر روحي خصب للعمل الرعوي. ما اتكلمش في أي حاجة قانونية في الرسائل دي، ولكن اتكلم فيها عن الكنيسة وخدمة الكنيسة ومحبة الراعي لأولاده. وكتير من الآباء استخدموا العبارات في الرسائل الرعوية دي، زي كليمنطس الروماني، تاوفيلوس الأنطاكي، إيريناوس العلامة ترتيليان، كليمنطس السكندري اللي خد منها حاجات كتيرة خالص من الرسالتين الأولى والثانية لتيموثاوس، وأشار بها للهرطقة اللي هم رفضوهم بسبب تفنية خطائهم فيها، وكمان اقتبس من الرسالة إلى تيتوس. معظم الدارسين قالوا أن الرسالة دي كتبت في وقت صغير في أواخر حياة القديس بولس، والمرجح أن رسالته لقديس تيتوس ورسالته الأولى لتيموثاوس اتكتبوا في وقت قريب من بعض في وقت الرحلات التبشيرية بعد سجنه الأول سنة 63 ميلادية. علشان كده الرسائل دي جت متشابهة حتى في العبارات. أما الرسالة الثانية لتيموثاوس فكتبها في سجنه الأخير في روما قبل استشهاده مباشرة. على الرغم من أن الرسائل دي ليست رسائل خاصة ولا شخصية، ولكنها بتحط الأسس العامة للعمل الإنجيلي، ومن خلالها نقدر نعرف ملامح الكنيسة الأولى. واتسمت بالطابع العملي خاصة من ناحية الرعاية في العصر الرسولي. الرسالة الأولى لتيموثاوس قريبة جدا من الرسالة لتيتوس، لأنهم طبعا موجهين لإيه؟ رعاة أسقفة ملتزمين بخدمة جديدة في أفسس لتيموثاوس وكريت بالنسبة إلى تيتوس. لكن الرسالة الثانية لتيموثاوس فسببها مختلف تماما. كان الغرض منها مساندة الكنيسة تحت ضغط اضطهاد نيرون وسجن بولس الرسول في روما منتظر إيه؟ انحلال جسده استشهاده. انفردت الرسائل دي عن بقية أسفار العهد الجديد بعرضها للتنظيمات الكنسية في العصر الرسولي. والرسائل دي بتتوجه لكل الرعاة، لأن الراعي يعتبر كجندي روحي للسيد المسيح يجاهد قانونيا في أنه يحافظ على الإيمان المسلم مرة للقديسين من غير أي انحراف، إيمان نقي من البدع والهرطقات. كمان وجهت نظر الراعي إلى الاهتمام بالعمل الإيجابي وعدم الارتباك بالمباحثات الغبية. إيه حكاية الهرطقات المعاصرة بقى؟ علشان نفهم الرسائل دي لازم نعرف الخطوط العريضة للهرطقات المعاصرة لقديس بولس، والتزم قادة الكنيسة الروحيين بالمقاومة لهذه الهرطقات. الهرطقات دي خدت اتجاهين، أولا العودة إلى الفكر الناموسي الحرفي اللي هم بنسميه حركة التهود، فما كانش سهل على المسيحيين من أصل يهودي إن هم يتنزلوا عن اللي كان لهم من امتيازات زي الختان والليتورجيات التعبدية والاعتزاز بأنسابهم، خاصة اللي كانوا من سبط لاوي أو يهوذا، بجانب اعتزازهم بالناموس الموسوي والأنبياء. ثانيا ظهرت البذور الأولى لأنواع مختلفة من الغنوصية، والغنوصية بمنتهى البساطة كده ملتقى هائل لعناصر يهودية ومسيحية ويونانية وفلسفات صوفية وشرقية، وهم الظواهر بتاعتها الثنائية بين المادة والروح، يعني خالق المادة أو الجسد في نظرهم هو خالق لعنصر الظلمة، إن لم يكن شريرا فهو أقل من الكائن الأعظم أو خالق الروح. من خلال الثنائية دي مش ممكن أبدا أن الجسد والروح يلتقوا مع بعض، زي ما هو مش ممكن أن الظلمة والنور تلتقي مع بعض. علشان كده في نظر بعضهم الغنوصيين دول أن السيد المسيح لا يمكن أن يكون قد قبل جسدا ماديا حقيقيا، لكن في نظرهم إيه؟ أن هو عبر في الست العذراء زي ما واحد بيعبر في قناة، فما خدش منها أي شيء، ولكن ظهر بجسد خيالي. ده كلامهم هم الهرطقات بتاعتهم الغنوصية. وبعض منهم بيبصوا إنه جسد السيد المسيح بالجسدنا خالص، ده جسد نزل من السماء مفهوش مادة. يعني إيه كلام ده؟ يعني إن هم بينكروا حقيقة التجسد الإلهي، وكمان بيدنسوا الزواج، ويبصوا للعلاقة الزوجية كعلاقة أثيمة. علشان كده الكاملين منهم ما بيتجوزوش، مش عشان يتفرغوا للعبادة أو الخدمة ولا يكرسوا حياتهم، ولكن عشان يهربوا من النجاسة. خلال النظر دي طبعا شايفين في القيامة أنها إيه؟ اتحققت في الروح، أنها قامت من الموت من غير انتظار لقيامة الجسد. ليه؟ ما يقومش في الملكوت عنصر ظلمة اللي هو الجسد ده، في نظرهم ده كلامهم. وباختصار الإنسان ما وصلش للكمال إلا إذا كان عدو للجسد وامتنع عن الجواز وعن بعض الأطعمة. النظرة دي ترفضها المسيحية تماما. فإحنا عندنا النسك في المسيحية طبعا، وعندنا الصيام. مش معنى كده بنتنازل عن الجسد، حاشا، ولكن بنرتقي بمستوى الجسد في تفرغنا لربنا والصلاة والعبادة. مش عايزين ان المادة تشدنا لتحت، لكن في اكل وفي شرب وفي جواز وفي كل حاجة. فاحنا في فرق بين نظرتنا للاكل والشرب والجواز ونظرتهم هم، بيبصلها لانها حاجة شريرة، حاجة نجسة، احنا بنبصلها حاجة مقدسة للناس اللي هي عايزة تعمل كده. مثلا كان القديس بولس الرسول بيقول ان هو له الحق ان هو يعمل زي قديس بطرس، يقول بأخت زوجة زي ما ذكر في كورنثوس الأولى 9:5، ولكن هو تنازل عن الضروريات الجسدية ليه؟ مشغول بخدمة الإنجيل زي أبانا الرهبان والقديسين والسواح. فكمان لما كان بيتكلم عن أكل اللحم مثلا في مرة في كورنثوس الأولى 8:13، قال لو أنا آكل لحم وده يعصر أخي مش عايزه خالص. فإذن عملية روحية يقصد بيها إن هو يقود الآخرين للكمال الروحي. مش معنى كده بيمنع الأكل، لكن لو واحدة يعصر من أكلي للحوم بلاش منها. بناكل لحوم وبناكل كل حاجة وربنا يبارك للجميع، لكن مش معنى كده إن واحد يأكله كأن دي حياته كلها، حاشا. بعض الطوائف الغنوصية قعدت تعلم إن في أنساب، يعني عبارة عن سلم يبدأ بالكائن الأعظم وينزل خلال وسائط كتيرة اللي هما بيسموها أيونات، تنتهي بالسيد المسيح، لأن السيد المسيح هو الوسيط الأول للإنسان بيدخل بيه خلال المعرفة إلى أيون أعظم، والتاني يقدم له معرفة جديدة ليدخل بيه لمن هو أعظم لغاية ما يوصل إلى الكائن الأعظم. علشان كده بيأكد القديس بولس وجود وسيط واحد اللي هو ربنا يسوع المسيح اللي هو ابن الإنسان، زي ما قال في تيموثاوس الأولى 2:5. الجنوسيون بوجه عام شايفين ان الدخول للشركة مع ربنا مش طريقها الإيمان، ولكن طريقها للأسف ايه؟ المعرفة العقلية اللي تخلص الكاملين. وكأن الخلاص بيقومش على أساس إيمان، بل على أساس ايه؟ المعرفة، النوسس. علشان كده لقبوا أنفسهم ايه؟ الغنوسيين، يعني أصحاب المعرفة. لما الغنوسية بتقوم على غرور المعرفة، فقسم الغنوسيون المؤمنين لفئات، منها فئة الكاملين أصحاب المعرفة، فئة البسطاء. عشان كده القديس بولس عمل مجهود كبير في الرسائل بتاعته عشان يبين أن السيد المسيح هو كنز الحكمة المقدم للجميع بلا تمييز، والخلاص للكل. لما الغنوسيون اتعرفوا بالحرفية بتاعتهم في تفسير الكتاب المقدس، هم للأسف تعثروا في فهمهم لبعض عبارات العهد القديم الخاصة بغضب الله وندمه والحديث عن وجه الله ويده وشبره وهكذا. فدفعهم ان هم ايه؟ بدل ما يقعدوا يدرسوا ويفهموا، رفضوا العهد القديم كله. وبعضهم قاعد يتكلم ان اله العهد القديم اله قاسي جدا، علشان كده بعت اله العهد الجديد عشان يخلص العالم من هذا الاله القاسي. ودخلوا في الثنائية بقى بين اله العهد القديم واله العهد الجديد، وده اللي دفع القديس بولس ان هو يأكد وحدة العمل بين الاب والابن، ويأكد طاعة الابن للاب وقبوله القيامة والمجد، تأكيد لعلاقة الحب الأزلي بين الاب والابن. غالبية الغنوسيين خدوا موقف معادي للجسد ورفضوا وجود تمييز بين الرجل والمرأة. علشان كده وضح لهم ايه؟ ليس ذكر ولا أنثى في المسيح يسوع. هل معنى كده ضاعت الفروق بينهم؟ حاشا، الراجل راجل والست ست. ايه الغلط ان الراجل يبقى راجل والست تبقى ست؟ ربنا خلاني كده، اشكرك يا رب، انا هخدمك بالطريقه اللي انت خلقتني بيها. خلقتني راجل اخدمك راجل، خلقت ست تخدمك ست. ما عندنا الست العذراء الملكه وما زالت والى الابد اللي جلست عن يمين الملك. علشان كده الوصايا جت واضحه لوجود التمايز بين الجنسين على اساس ايه؟ تنوع المواهب والامكانيات، مش على اساس امتياز جنس على الاخر. مين هو تيموثاوس؟ كلمه تيموثاوس كلمه يونانيه معناها تقي الله او تكريم الله، وده امن على يدي قديس بولس في رحلته التبشيريه الاولى في الاسترا من مقاطعه الاقوينيه سنه 46 ميلاديه. وكان والده يوناني، محدش يعرف اسمه، ربما ان هو مات وهو صغير، وقام بتربيته امه افنيكي وجدته لويس، ودول يهوديين، وعلموه الكتب المقدسه زي ما ذكر في تيموثاوس الثانيه في الاصحاح الاول 5:3-15. لكنهم لم يختنوه. لكن مين اللي ختنوه عشان اليهود ما يقوموش ضده؟ القديس بولس. وذكر الكلام ده في اعمال 16:3. في رحلته التبشيرية الثانية شاف القديس بولس الإيمان والغيرة الروحية زي ما موجود في تيموثاوس الأولى 1:18. واشتهر تيموثاوس بين الإخوة بالتقوى زي ما ذكر في أعمال 16:2. فالقديس بولس خده رفيق في أسفار وصاحبه لغلاطيا وراح لترواس وفيليب وسالونيكي، وقع في بيرية مع سيلة لما اعتزم القديس بولس مغادرتها فجأة في أعمال 17:14. بعد كده رجع وراح مع قديس بولس في مقدونيا وكورنثوس، ويبدو أنه قعد معه أثناء كراسه في كورنثوس. وبعدين القديس بولس أرسله لمقدونيا مع أرسطس قبل رحلته الثالثة. الكلام ده موجود في أعمال 19:22. ارتبط اسم القديس تيموثاوس مع قديس بولس في مقدمات الرسائل زي في كورنثوس الثانية 1:1، فيليبي 1:1، كولوسي 1:1، الرسالة الأولى في السالونيكي 1:1، سنة الثانية للسالونيكي 1:1، في ليمون 1، وفي السلام الختامي في الرسالة إلى روميا. لو نبص للخريطة دي هنشوف مكان الميلاد بتاع القديس تيموثاوس. اتولد في حتة اسمها ليسترا. لما نشوف ليسترا دي فين؟ أدي أيكونيوم، أدي ديربي، أدي تارسوس، أنتيوب اللي هي أنطاكيا، وسيبروس. إيه البلاد دي؟ لو فاكرين قديس بولس الرسول اسمه بولس ايه؟ الترسوسي. فين ترسوس؟ في اسيا الصغرى. سبرس ليه قبرص، انتياق ليه انطاكيا طبعا. وبعد كده لو نبص للخريطه دي يبين المكان اللي هو اصبح فيه اسقف افسس، وهذه كلمه ايجيا اسيا الصغرى اللي هو قعد فيها اترسم فيها كاسقف. لو نبص للخريطة دي، الرحلة الأولى لقديس بولس من سنة 46 لـ 48 ميلادية، نشوف فين البلد اللي اتولد فيها اللي هي ليسترا. ادي ليسترا، ادي فريجيا، بامفيليا، ادي قبرص، وادي أنطاكيا. في اتنين أنطاكيا، أنطاكيا بسيديا وأنطاكيا سوريا. لو نبص على الخريطة دي نشوف محطات الرحلة الثانية لقديس بولس، راح من سوريا وكليكيا لدربة ولسرا، فريجيا وغلاطيا، لترواس، فيليبي، تسالونيكي، بيريا، أثينا، كورنثوس، كنخرية، أفسس، قيصرية، وبعد كده رجع لأنطاكيا. فالنقطة اللي بتهمني في الموضوع ده إن أنا بيجين لكم فين أفسس عد عليها القديس بولس في الرحلة الثانية، ودي اللي تعين فيها القديس تيمساوس أسقف لأفسس. القديس بولس بعته لكورنثوس في الاضطرابات اللي حصلت قبل ما يكتب الرسالة الأولى ليهم في كورنثوس الأولى 4-17، وبعته كمان بعد ما كتب الرسالة في كورنثوس الأولى 16-10، وأشار إلى خدمة الإنجيل معاه في كورنثوس ده في كورنثوس الثانية 1-19. وكمان القديس بولس بعته إلى فيليبي لما كتب رسالة فيليبي في فيليبي 2-19، وبعته لتسالونيكي علشان يقدم تقرير قبل ما يكتب الرسالة الأولى تسالونيكي في تسالونيكي الأولى 3:2-6. في الرسالة للعبرانيين 13-23 القديس بولس ادانا فكرة عن سجن تيمساوس والإفراج عنه. يبدو أن بعد إطلاق سراح القديس بولس من سجنه الأول سنة 63 ميلادية ساب تيمساوس يرعى شؤون أفسس. من ده كله يبان ارتباط القديس بولس بتلميذه أب لابنه راعي لرعيته وثقته الشديدة فيه. علشان كده كتير قوي يدعوه ابني، الابن الصريح، الابن الحبيب، الابن الأمين، زي في تيمساوس الأولى 1:2 و1:18، تيمساوس الثانية 1:2، كورنثوس الأولى 4:17. وباين من العبارات دي إن تيمساوس كان خجول بطبعه، وكان طبعا بيعاني من ضعف في صحته، عشان كده قال له قليل من الخمر يصلح المعدة، يعني مش حجة ان احنا نشرب خمر ولكن دواء لانسان مريض. لو فاكرين اتكلمنا في سفر الرؤيا عن السبع كنائس بتوع اسيا الصغرى، ادي برجاموس، ثياتيرا، ساردس، فيلادلفيا، لاوديكيا، افسس وسميرنا. افسس دي اللي هي المنطقة في اسيا الصغرى اللي عين فيها القديس بولس القديس تيمساوس اسقف لافسس. والصوره دي تبين المكان، مكان المعموديه على شكل الصليب في الباسيليكا بتاعت افسس لما القديس بولس كرس تيمساوس بيشوب في افسس سنه 65 ميلاديه. الرساله الاولى لتيمساوس اتكتبت حوالي 64 أو 65 ميلاديه بعد ما أطلقوا صراحة قديس بولس من السجن الأولاني في ربيع 63 ميلادية، وكتبه هو في طريقه بيمر بمقدونيا بعد زيارته لأفسس زي ما هو مذكور في تيمساوس الأولى 1:3. إيه غاية الرسالة؟ بيبين للقديس تيمساوس التزاماته الرعوية في أفسس، وبيكلمه عن بعض التنظيمات الكنسية الخاصة بالعبادة العامة، سمات الرعاة، واجباتهم، جهادهم ضد الهرطقات المضللة، وأخيرا العلاقة الرعوية لتربط الراعي بكل فئات الشعب. علشان كده أتكلم عن الوصية هي غاية الرعاية، العبادة الكنسية العامة، سمات الرعاة، جهاد الرعاة، العلاقات الكنسية، العلاقات الاجتماعية. دي صورة للقديس تيمساوس زي ما انتوا شايفين، تبص على الشعر كده ان هو ما فيهوش شعر أبيض، يعني كان شاب صغير لما اترسم أسقف لأفسس. ودي صورة يونانية لقديس تيمساوس تلميذ القديس بولس، زي ما انتم شايفين برضو ان هو الشعر هنا على اسود. نختم بآية زي ما بنعمل في كل دراساتنا للكتاب المقدس من نفس الرسالة، تيموثاوس الأولى 4 آيات 4 و 5 بيقول إيه؟ لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.